قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
لما كانت المقدمة تقارب 40 صحيفة فنحن سنحاول أن نجزها ونتوقف عند المهمات والإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى يكون ما توقع منها. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أتاب سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي شهدت له بربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأملاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكان والرمال وكل رب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على كل العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم عبد يوم بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوى الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره أي ونصره وإعانته عليه الصلاة والسلام وتوقيره أي إجلاله ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالساعة أو بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث عند الإمام أحمد وغيره، والراجح أن إسناده حسن، وإن كان محقق المسند من شرعة الرسالة قد ذهبوا إلى تضعيف الحديث وحكموا على بعض ألفاظه بالنكارة، وليس هناك ولله الحمد على ألفاظه نكارة، بل إن نور النبوة يتلألأ في كل لفظ منها، والله أعلم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره صلى الله عليه وسلم، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته، قال الله لأهل طاعته ومتابعته، قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال جل في علاه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك أو أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أوجه الإعراب في الواو، هل هي عاطفة أو بمعنى مع، وهل من للابتداء أو غير ذلك، ورجح رحمه الله تبارك وتعالى أنها يعني واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، والمعنى أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. وأطال الإمام ابن القيم النفس في هذه المسألة، ثم قال رحمه الله بعد ذلك: والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، قدر المسلم من الكفاية والعزة والنصرة يكون على قدره من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته صلى الله عليه وسلم، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد، وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والختمان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، والحديث متفق عليه. وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع، وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، حتى لو هو على سبيل السنة والاستحباب أمره حتم. وهذا من إجلال ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا يدل على حسن الاتباع وحسن التأسي. وإلا فيا عبد الله، لو أنك كلما قيل لك إن هذا الأمر مسنون أو مستحب وجدت انشراحا في الصدر، وأن لك الخيار في أن تفعل أو أن لا تفعل، وبدأت تستدعي أقوال علماء الأصول بأن النافلة إذا يعني أتيت بها أثبت عليها، وإن تركتها فلا وزر. فكثير من الناس يفرطون بسبب عدم حسن التأسي، وأنه لم يعلم أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الخير الذي دل أمته عليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا من الخير يا عبد الله، فلماذا تحرم نفسك من الخير وتقف بشاطئ الحرمان؟ وقد ارتوى فئام من الناس وسعدوا في الدنيا وسيسعدون إن شاء الله وبشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته صلى الله عليه وسلم؟ ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه صلى الله عليه وسلم، كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به أي النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عما نهى عنه. ثم قال الإمام ابن القيم بعد ذلك، وهو يعني يشرح قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، بأن المراد ها هنا الاختيار الإرادة التي يشير إليها، ليس هو الاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه وتعالى كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى، وإنما هذا الاختيار داخل في قوله تعالى يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختيار، وداخل في قوله عز وجل ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار له سبحانه وتعالى. وإنما المراد بالاختيار هنا الاجتباء والاصطفاء. يبقى ربك عز وجل يخلق ما يشاء حسب مشيئته واختياره عز وجل، ويختار من يصطفيه ومن إيه؟ ومن يجتبيه فيرفعه على من سواه من خلقه. فاجتبى الله عز وجل من بين خلقه جميعا أهل الإسلام من لدن نوح عليه السلام إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومنعه. هذا اصطفاء من جميع الخلق. ثم يصطفي الله سبحانه وتعالى من أهل الإسلام أهل الإيمان، ثم يصطفي من أهل الإيمان أهل الإحسان، ثم يصطفي سبحانه وتعالى من أهل الإحسان الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء وأهل الولاية، كل بحسبه والمنزلة التي أحله الله عز وجل إياها، كما قالت الملائكة وما منا إلا وله مقام معلوم، أي عند الله تبارك وتعالى منزلة لا ينزل عنها ولا يرتفع عليها. وأبطل الشيخ بعد ذلك يعني قول من قال بأن الماء في قوله عز وجل ما يشاء هي بمعنى في قوله تبارك وتعالى ما كان لهم الخيرة، بأنها بمعنى الذي، أي الذي كان لهم الخيرة، فقال بأنه لم يكن بهذا القول إلا من لا تحقيق عنده ولا ينظر إلى المعنى. ثم يعني ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أوجه في الرد على هذا الكلام، وهو كلام مطول. ننتقل إلى الفصل الذي يلي ذلك، وهو قوله رحمه الله وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص، والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى وحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته سبحانه وتعالى وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله، فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراء دالا على من سواه. يبقى مسألة الاختيار والاصطفاء والاشتباء دي يا أخوانا هي إيه؟ لله عز وجل وحده، ليس للكفار ولا لغير الكفار أن يقترحوا على الله عز وجل أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، كما ضل المعتزلة في هذا الباب ويعني أتوا بكفر أسموه بأنه يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجب عليه أن يفعل ويستحيل عليه أن يفعل كذا، فأن له يعني أن يقول بهذا الكلام الذي هو يعني كفر صريح وضلال مبين. فالاختيار والاشتباه هذا من الآيات العظيمة الدالة على ربوبيته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه كما انفرد في الخلق انفرد في الإيه؟ في الأمر سبحانه وتعالى، وانفرد في الاشتباء والاصطفاء، فهو عز وجل الذي خلق، وقد قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلق سبحانه وتعالى السماوات سبعة، فاختار العليا منها فجعلها مستقر للمقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها ميزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى لكفى أي شرف يكون لمن يسكن هذه السماء السابعة وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم الخليل في رحلة المعراج وفي السماء السابعة مسند ظهره للإيه؟ للبيت المعمور الذي في السماء. فكما أن الله شرفه ببناء الكعبة التي يحج إليها المكلفون من بني آدم، شرفه بأن جعله يسند ظهره إلى البيت المعمور الذي في السماء السابعة والذي يحجه الملائكة. وإذا حج أحد من الملائكة وكل يوم يدخله 70,000 منهم لا يعود إلى يوم القيامة أبدا. كل يوم 70,000 من الملائكة يحجون حول هذا البيت المعمور في السماء السابعة لا يعودون إلى يوم القيامة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من بين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك فضل الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس على الجنان، وهي خلقه تبارك وتعالى ورحمته عز وجل، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. ويعني في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى غرسها بيده واختارها بخيرته من خلقه. ويمكن أن تحسن أسانيد بعض يعني الأحاديث في هذا الباب. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يدعو من الليل في دعاء الاستفتاح قبل الصلاة يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والحديث عند الإمام مسلم رحمه الله. والحقيقة أن هذا دعاء مضار وفيه راحة عظيمة، ولا سيما إذا كان بينك وبين أقوام خصومة وأنت تدعوهم إلى الحق وهم ينأون عنهم، فلعل هذا الدعاء أن يسل سقيمة صدرك وأن يريحك من عناء هذه الخصومة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتخصيصه لهؤلاء الملائكة يعني الثلاثة هذا فيه تشريف وتنويه بعلو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك اختياره سبحانه وتعالى للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهم 124,000، واختياره الرسل منهم وهم 313 على ما في حديث أبي ذر، والحقيقة أن الحديث ضعيف. واختياره أولو العزم منهم وهم 5 المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وآلهما وسلم. والعجل كل العجب أن تكون ملتهما واحدة وأن تكون أخلاقهما واحدة، بل وحتى هيئتهما واحدة. ويعني حينما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني صور الأنبياء حينما رآهم في رحلة المعراج، فكان يشبه كل نبي بما يشبهه من الناس. وحينما أتى يعني على الخليل قال يعني بأن صورة الخليل هي صورة صاحبكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك يعني اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل واختار من بني يعني إسماعيل بني كنانة بن خزيمة، ثم اختار من بني كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك اختيار هذه الأمة كما في حديث معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. والحديث يعني حديث حسن إن شاء الله. وكذلك يعني يقول ظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم من أعلى الناس على تل فوقهم يشرفون عليه. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصين الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. يعني إذن يعني الثلثين. فقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعث النار الذي عند الإمام مسلم: يا آدم أخرج بعث النار، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل، ولم يزد على ذلك. واضح الآن أن هناك تفاوت بين الحديثين. جمع فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال ولا شك أن حديث الإمام مسلم وما يعضده في الصحيحين من حديث ابن مسعود أقوى من ناحية الإسناد. فإما أن يقال أن أحاديث الصحيحين هي الأقوى فيؤخذ بها، وإما أن يكون هناك وجه للجمع طالما أن حديث معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده قد ثبت أيضا. فلا شك أن الجمع بين النصوص التي قد يظهر فيها شيء من التعارض الظاهري هو الأولى، حتى لا نهدر النصوص طالما أنها ثبتت. وقد جمع يعني بينهما الحافظ ابن حجر كما نقله المحقق في الحاشية، قال: فكأنه صلى الله عليه وسلم لما رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجى وزاده سبحانه وتعالى، فأخبر بيعني رجائه في أحاديث الصحيحين، ثم أخبر بما زاده الله عز وجل. ولا يزال صلى الله عليه وسلم في أيام دعوته وكل يوم هو في زيادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم انتقل الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يعدد مسألة يعني الحكم العظيمة المترتبة في مسألة الاصطفاء، وأنها يعني تدل على وحدانية الله عز وجل. اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد يعني خيرها وأشرفها وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباد، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق. ناس بتوع الهند والسند وبلاد القوقاز والأمريكتين، الناس يفدون إليه من كل مكان يذكر فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يأتونه ويعني هم رافع رؤوسهم ويعني إلى عنان السماء، وإنما يأتون فلا يدخلون إلى بيت الله الحرام إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسه. كان من علامات الذل عند العرب كشف الرأس قبل ما تبقى الموضة عندنا الكشف، يعني ما يحبوا يعيروا واحد أو يعملوا فضيحة لا يمحوها إلا الدم، يوم يقلعوا الطائية أو العمامة اللي بيرتديه. فأوجب الله سبحانه وتعالى كشف الرؤوس عند الإحرام، وجعل هذا الأمر من واجبات الإحرام ليحس هؤلاء الناس جميعا الذين جاءوا إليه بنوع من الإيه؟ من الذل لله تبارك وتعالى، وكذلك متجردين عن لباس أهل الدنيا، لا يأتون بالشارات ولا بالعلامات ولا بغيرها التي يتبين للناظر أنه هذا يعني رجل يعني صاحب مال، وهذا صاحب سلطان، وده رجل أستاذ في الجامعة، وهذا فلان. لا، كلهم يأتون بزي قريب من بعض البعض. وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضل به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاء، أي لا يقطع ما فيه من من النبات الذي هو من إنبات الله عز وجل. أما النبات الذي يزرعه الإنسان فهذا له أن يقطعه ولو داخل حدود الحرم. ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا. أي مال يجد الإنسان في داخل حدود الحرم لا يحل له أن يلتقطه إلا أن أن يعرف، وإلا فلا يتملك كما غيره في أحكام اللقطة خارج حدود الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لابن القيم أيضا: وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار، حاطا للخطايا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان، أي يزيلان، الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. لما الذهب يبقى عليه شواهد، ها الذهب المكسر يدخل النار يطلع الذهب صاف، الفضة الحديد يذهب صلبه إذا أدخل النار. فهكذا المسلم حينما تكون عليه أوزار ويتابع بين الحج والعمرة فإنه يصير ذهبا خالصا وفضة خالصا ليس فيه شوائب ولا أدران الذنوب. وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة، رزقنا الله وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة يا رب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلادي وأحبها إليه ومختاره من البلاد، لما جعل عرصاتها مناسك لعباده، فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال: وهذا البلد الأمين، وقال: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد. وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وأيضا ذكر الإمام ابن القيم فبعد أن سرد الأحاديث قال: وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجد. ثم ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة وقوله وهو ينظر إلى مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال بل ومن خصائصها كونها قلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قلة يعني غيرها. ولذلك يعني لو الإنسان بيعتبر كده ورزق يعني أنه يصلي أمام الكعبة مباشرة، فتخيل كم من عباد الله يصلي خلفه، هو بيصلي الآن في الصف الأول أمام الكعبة، كم مليون إنسان دلوقتي وراه في الإيه؟ في الصفوف إلى أقصى الأرض من هذه الإيه؟ من هذه الجهة. فهو شعور يعني يعطي يعني أريحية غير عادية، أنه يصلي وراءه آلاف ومئات الألوف قد تصل إلى الملايين من الصفوف خلفه، وهو يصلي أمام هذه القبلة التي يستقبلها أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. بل وكذلك من خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضوع. فالإمام القيم يرى أن لا فرق بين الإيه؟ بين البنيان والصحراء، وأنه يحرم استقبال القبلة في الإيه؟ عند التخلي بالتبول أو الغائط سواء في الصحراء أو داخل البنيان، وهذا بخلاف مذهب الجمهور، وقد مرت علينا المسألة أثناء دراسة الفقه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا من خواص المسجد الحرام أنه أول مسجد وضع في الأرض، وذكر حديث أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى، قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد منه، فقال معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان عليه السلام إنما كان حظه من البيت تجديد بنائه، وأما البيت فكان يعني مبنيا قبله، والذي أسسه هو يعقوب ابن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ذكر أيضا أنه من خواصه أنه يعاقب فيه أي في الحرم على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عد فعل الإرادة ها هنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم. وكذلك من هذا تضاعف مقادير السيئات لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن هناك سيئات كبيرة وسيئات متوسطة ودونها في الصغر، فالسيئة في الحرم تصير سيئة كبيرة، لا أن السيئة تضاعف يعني فتصير عشرات أو مئات أو ألوف. ويقول قد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين، فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. وهذا البيت للظاهر الجزري، وكان بعض العلماء حينما يسمع هذا البيت يقول هذا شعر الفلاسفة، لأن اصطلاح هيولي ومغناطيس وغير ذلك من مصطلحات الفلاسفة. وكلمة هيولي هي المادة التي يصنع منها كل شيء. فمثلا الكراسي تصنع من مادة الخشب، والبوابات الحديد تصنع من مادة الحديد. فمعنى هيولة هي المادة التي يصنع منها منها الشيء. ويزعم الفلاسفة أن هذه المادة هي التي خلق الله عز وجل منها العالم في الجمال. وهذا قول ليس عندنا له فيه برهان. وأيضا الهيولة كذلك هو التخطيط المبدئي للصورة أو للتمثال أو نحوها من هذه الأمور. يقول ابن القيم: ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه مثابة للناس أي يثوبون إليها على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يخطون منه وطرا، بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياق. سبحان الله، الإنسان يعني كان قبل ما يعتمد أو يحج يعني خلاص أو نفسه يحج، بس عادي يعني حسن مسائل يعني ليست متسرة، فهو شوق مجنون. لكن بمجرد الزيارة الأولى لا، كل معاد للعمرة وللحج تجد أن القلب يريد أن يطير ويذهب لبيت الله الحرم. فالشوق يتضاعف جدا من الزائر بعكس أهل الدنيا. فلو رجل يحب مثلا امرأة ويكاد أن يموت يعني أو يصاب بالجنون ليصل إليها، فإذا قضى وطره منها فإن هذا الحب يذبل وتخمد هذه العاطفة. لكن البيت الحرام كلما ازددت له زيارة كلما ازددت له شوقا، ولا يقضي الإنسان منه أبدا يعني وطره. فلله كم لها من قتيل وسليم وجريح، وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمفارقتي فلد الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق، وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه. لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم متحلية وترفيهم ولذاتهم. وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه. ولهذا يعني ما مر كله قال الله عز وجل: وطهر بيتي. فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا أن الأشياء التي اختصها الله عز وجل في الأيام أو الأماكن أو يعني الأنفس وغير ذلك بميزة وخصلة، فإن نفس هذا الشيء يكون مباركا ووضعت فيه الخيرية في ذاته هو. يقول: فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتملة على صفات وأمور قائمة بها ليست ليست بغيرها، ولأجلها اصطفاها الله، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بالاختيار. فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وما أبين بطلان رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الأمكنة، وذات الحجر الأسود مساوية لسائر حجارة الأرض، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مساوية لذات غيره. وإنما التفضيل في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها. قال: وهذه الأقاويل وأمثالها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثر من اشتراك الذوات في أمر عقل ذي نفس وذي نفس وذا حجر وذا حجر، ويعني هذا يعني مسجد وهذا مسجد، لكنهم غفلوا أن الله عز وجل إذا بارك على شيء بورك في هذا الشيء ووجد فيه الناس من الخيرية ما لا يجدونه به في غيره، فصار نفس هذا الشيء وذات هذا الشيء مباركا وخيرا، كما يقول الإمام القيم هنا: فبين ذات موسى عليه السلام وذات فرعون من التفاوت أعظم مما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت بكثير، إلى آخر ما قال رحمه الله. ثم ذكر تفضيل الرب سبحانه وتعالى بعض الأيام على بعض، قالوا: من هذا أي من حكم الاجتباء والاصطفاء والاختيار تفضيله بعض الشهور والأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، اليوم الذي يلي يوم العيد، لأن وسمي بذلك لأن الناس يقرون في منى بعد أن أدوا أغلب المناسك ولم يبق لهم إلا رمي الجمار في أيام التشريق. ثم ذكر يعني الاختلاف بين العلماء، هل الأفضل هو يوم عرفة أم الأفضل هو يوم النحر، وهي مسألة خلافية والأدلة فيها قريبة يعني، والله تعالى أعلى وأعلى. ثم يعني قال رحمه الله مفضلا بأن الصواب هو القول هو القول الأول، وهو أن أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى هو يوم النحر، لقوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلي رضي الله عنهما أذن بذلك يوم يوم النحر لا يوم عرفة، وإن كان عرفة له ما له من من الفضل. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى فضل الأيام العشر من ذي الحجة، وحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، إلى آخر الحديث. وكذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر، والخلاف يعني أي العشرين أفضل، هل هي العشر الأواخر من رمضان أم هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو خلاف بين العلماء، وجمع بينهم بعضهم فقال بأن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من يعني ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وهو وجه حسن للجمع بين الأدلة. وكذلك مسألة الخلاف: ليلة القدر أفضل أم ليلة الإسراء، وكلامه ونقل فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأيضا ذكر الخلاف في أفضلية يوم الجمعة أو يوم عرفة، أي يوم أفضل، وأتى بالأحاديث الكثيرة على يعني فضل يوم الجمعة، ويعني ذكر رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن يوم عرفة إذا وافقه يوم الجمعة يكون يعني هذا خير على خير، ولكن ليس كما هو مشهور عند العوام بأن الحجة التي يكون فيها يعني عرف يوم الجمعة تكون بسبع حجات، وهذا قول لا أصل له، لكن حقيقة هذا الأمر له خيرية، منها كما يقول الإمام القيم اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، وكذلك أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر هو يوم الجمعة، وهي الساعة التي يجتهد فيها الحجيج إلى الإيه؟ إلى دعاء الله سبحانه وتعالى على إيه؟ على عرفات، فيجتمع خير إلى إيه؟ خير، خير ساعة الجمعة مع خير إيه؟ عصر يوم إيه؟ عرفة، وكذلك موافقته ليوم وقفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن حجة الوداع كان فيها يوم عرفة يوم إيه؟ الجمعة، وكذلك أيضا إن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة كذلك فهو عيد للحجيج، ويوم الجمعة عيد لعموم الإسلام، وكذلك يعني أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين وإتمام نعمته عليهم. وذكر حديث البخاري حديث طارق بن شهاب قال جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية تقرأونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة ونحن واقفون معه بعرفة. أيضا أنه موافق ليوم الجمع الأكبر، ولأن الجمعة يعني من الثابت أن الساعة تقوم في يوم الجمعة. قال أيضا من أوجه الإحسان في هذا الاجتماع أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهل، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب. طبعا ده كان في زمان الإمام القيم والأزمنة الخيرة التي كان فيها الفجار يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى، أما في أزمنتنا هذه فلا يحلو لأهل الفجور أن يفجروا إلا في ليلة الجمعة وإلا في يوم الجمعة، لأنهم لا يكون لهم ارتباط بوظائفهم وأعمالهم، فيهتبلونها فرصة لمعصية الله عز وجل ولله في خلقه شؤون. كذلك قال أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في وادي الأفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا، ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه أقربهم من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة من زيادة واختصاص وفضل ليس لغيره. الحقيقة أن محققين الشيخ شعيب والشيخ عبد القادر الأرناؤوط يعني قال بأنه هذا الحديث رواه الشافعي رحمه الله في الأم الحديث أنس بن مالك، وضعفوا الحديث من هذا الطريق، وكان يعني الأولى في حقهما أن يتبع طرق الحديث عند غير الإمام الشافعي. نعم طريق الإمام الشافعي ضعيف لوجود إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك عند جمهور العلماء، لكن الحديث قد صح يعني، ولا سيما يعني رواية الإمام أبي يعلى الموصلي. في مسنده رحمه الله تبارك وتعالى برقم 4228. وقد صحح هذه الرواية الحافظ ابن حجر فقال إسنادها صحيح، وكذا صححها البوصيري، وكذلك صححها محقق الكتاب حسين سليم أسد في المجلد السابع صفحة 229. فالحديث بهذا المعنى صحيح عند الإمام أبي يعلى وغيره. الأمر العاشر أنه يدعو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي فيهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويعني قد غفرت لهم، هذه الزيادة فيها كلام لأهل الحديث، ويعني كثير منهم يصحح ما أراد هؤلاء أو يقول ما يريد هؤلاء. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: المقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبها واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. وأما خلقه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة من الفحش في المقال والتفحش في اللسان والمداح والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث. وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والإيه والفطرة، مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع إلى آخر ما قال. وقال أيضا: وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريك والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان، والعزة والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. كذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعاتهم. كذلك لا يختار من المناكح إلا يعني أطيبها وأزكاها، ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها، ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منه، فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب، فهذا مما قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهذه الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم ادخلوا. وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويعني اختلف العلماء في تفسير يعني الخبيث والطيب، على قولين. القول الأول أنها الكلمات، يبقى الكلمات الطيبات تناسب أحوال أهلها من من الطيبين، وأهل الطيبة يناسبهم الكلام الطيب، وكذلك أهل الخبث يعني لا يقولون إلا الخبيث، والخبيث لا يخرج إلا منهم. والقول الثاني أن يعني أهل يعني الطيب من يعني أهل الإيمان يناسبهم الطيبات من المؤمنات، وأهل الخبث يناسبهم الخبيثات من أشباههم من النساء. ثم قال يعني بعد ذلك رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل السعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا الطيب، أو لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلابس إلا طيبا. والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثا، ولا يصدر منه إلا الخبيث. فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه، والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، شايل طيب ومعه ومعاشق خبيث، فأيهما غلب عليه كان كان من أهلها. إذا كان الخبث أكثر بيذهب عن الخير اللي معاه ولا يوصف به، وإن كان العكس الطيب هو الأغلب يعني احتمل له السوء الموجود. وهذا يعني ما نراه في نفسنا وفي من حولنا من الناس. يقول لمن قيم: فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. يعني المصائب دي نعمة، ها حدش يزعم المصائب يا اخوان، ده بتشيل أذى عظيم عن الإنسان. خير من أن يلقى الله عز وجل بإدرانه وأوساخه فلا يجد إلا النار، حتى يلقى الله وما عليه خطير، ويمسك عن الآخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه، فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا. يعني سبحان الله، هذه النار رغم ألمها وعذابها ولهيبها تكون نعمة في حق أهل الإيمان، لأنهم لا يمكن أبدا بهذه الأدراج أن يدخلوا جنة الرحمن أبدا، لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب الخالص. فمعهم مانع الآن من دخول الإيه؟ من دخول الجنة، ولن يذهب عنهم هذا المانع إلا الإيه؟ إلا النار. يبقى إذن النار رغم ألمها وعذابها وما تحدثه في الخلق، حتى إن طائفة من أهل الإيمان يعني تميتهم النار إيمان، ويمتشحون فيها أي يحترقون ويتفحمون، ومع ذلك تكون يعني في حقهم نعمة، لأنهم سيوافون بعد ذلك الجنة فيدخلونها. نعم، لكن هؤلاء قد لا يستاهلون التوبة، فعاملهم الله عز وجل بعدله، فكان ماذا؟ فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكة، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صرح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده، وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها كان شيل الشيل قد ايه ونوعيه الذنوب والاوزار والادران التي يحملها وابطاهم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد. ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبث، ما هو بيدخل النار ايضا، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان كالكلب اذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنه ابدا. ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرئا من الخبائث كانت النار حراما عليه اذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها. فسبحان من بهرت حكمته العقول والالباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بانه احكم الحاكمين ورب العالمين لا اله الا هو. وختم الامام ابن القيم هذه المقدمه الماتعه التي نحتاج والله يا اخوانا ان نقراها مرات ومرات وناخذ منها الفوائد والعبرات. يقول رحمه الله: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضروره الى معرفه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما اخبر به وطاعته فيما امر، فانه لا سبيل الى السعاده والفلاح لا في الدنيا ولا في الاخره الا على ايدي الرسل، ولا سبيل الى معرفه الطيب والخبيث على التفصيل الا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة؟ فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إيلامه. ولا يضر الشاه يعني سرخها بعد موتها. وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. يبقى عنوان السعادة أنك تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت حقا ناصحا لنفسك طالبا لنجاتها على الحقيقة، فواجب عليك أن تتعرف على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وعلى سيرته وشأنه ما يخرجك يا عبد الله على أن تكون من الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمقطع الأخير من هذه المقدمة ختمها رحمه الله بقوله: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة. كتاب زاد المعاد لا يستغني عنه من له أدنى همة. أدنى يعني الإمام ابن القيم رحمه الله جاب للمكسرين والإيه أصحاب الشلل وأصحاب العاهات يعني الذين يحبون ويحملون، ده هو ده الكتاب بتاعهم على قدهم عشان عشان يرتفعون إلى هديه صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزداة التي لا تنفتح لها أبواب السدد. هو يقول ذلك ولا شك من باب التواضع والإزراء على نفسه. ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر للإقامة. يقول لك خلي بالك أن هذا صنفته وليه وأنا مسافر، وحال المسافر هذا أنه ابن سبيل تقطعت به السبل والخاطر مكدود، والسفر قطعة من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا بحال المقيم يعني الذي قد جمع عليه شمل. ومن يفتح بابا ويقول أيضا والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود. ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود. فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ثاويا أي منزويا. وربعه قد أوحش من أهله وعاد منه خاليا. مكان اللي بيسكن فيه صار موحشا لا يستقر فيه العلم. فلسان العالم قد ملئ بالغلول أي بالخيانة والسرقة وعدم أداء الأمانة مضاربة لغلبة الجاهلين. يعني الجهلة غلبوا أهل العلم فأصابوهم بآفاتهم. وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين. وفليس له معول إلا على الصبر الجميل. وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا قد مررنا هذا المرور الخاطف يعني على هذه المقدمة الماتعة. وصيتي للإخوان أن يراجعوها مرة من بعد مرة وأن يقيدوا فوائد هذه المقدمة في أوائل صفحات الكتاب يعني حتى يعودون إليها وقت الحاجة. ويعني نكتفي إن شاء الله عز وجل بهذه المقدمة ولعلها تكون غذاء روحيا لنا إلى أن نلقاكم في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله الإعانة والسداد إن مريد ذلك والقادم عليه.